Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 19 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الحرية والتغيير توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة خلال 3 أسابيع، والكتلة الديمقراطية تتوقع فشل ورشة القضايا الأربعة. فولكر يعرب عن تفاعله في انضمام مناوي وجبريل للعملية السياسية والعدل والمساواة، طرحا توقيعها على الاتفاق الإطاري بعدم المساس بالسلام. قيادات من قبيلة الداجو تعلن رفضها اتفاق وقف العدائيات في بليل، وخبراء اقتصاديون يستبعدون إنتاج موازنة طبيعية في ظل الوضع الراهن. إصابة 112 واعتقال 60 آخرين في موكب 17 يناير بالخرطوم، ومواقف متباينة لنازحي جنوب دارفور حول زيارة جبريل للولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توقعت قوى الحرية والتغيير تشكيل الحكومة الانتقالية خلال فترة أقصاها 3 أسابيع بعد الفراق من الورش والمؤتمرات وتوقيع الاتفاق النهائي. وأكد الريح محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في مقابلة مع راديو دبنجا توفر الإرادة السياسية وجدية الأطراف لإنجاح العملية السياسية مع وجود ضامنين دوليين، وقال إنه بقاء مناوي وجبريل خارج العملية السياسية غير مبرر، وأوضح إنه الكتلة الديمقراطية غير معنية بالاتفاق الإطاري، وقال إنه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستفرغ من ورش ومؤتمرات القضايا الأربعة العدالة والإصلاح الأمني والعسكري والسلام والشرك خلال أسبوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أنه تقدم بين أسبوعين لثلاثة أسابيع بعد طوال تشكيل الحكومة، بتم إجازة خارج الطريق بتاع مطور للعدالة الانتقالية. أعتقد أن المرحلة الأولى هو طبعا مشروع طويل عشان تصحح فيه أصحاب المصلحة، بنحاول قدر الإمكان نضغط القصة في أسبوعين.
أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتمز عن تفاؤله بانضمام الحركات الموقعة على السلام للعملية السياسية، في إشارة لحركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل. وقال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتمز في مقابلة أجرتها إذاعة الأمم المتحدة إنه المرحلة النهائية من العملية السياسية خطوة مهمة لتشكيل حكومة مدنية جديدة ذات مهام محددة، وأوضح إنه الحكومة الانتقالية القادمة ستكون بتفويض محدود وواضح يتمثل في الاقتصاد والسلام والتحضيرات للانتخابات. وأضاف في هذا الخصوص:
الحركات الموقعة لاتفاقية جوبا إحنا ما زلنا متفائلين أنه بنهاية سيمشوا مع العملية السياسية، لأنه هذا من مصلحتهم كمان أن يكونوا موجودين، أن يكونوا يشاركون في حكومة جديدة وترتيب جديد لمرحلة انتقالية جديدة.
توقع المحامي عثمان البصري فشل الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية الأسبوع المقبل، والتي ستتناول قضية العدالة الانتقالية. وقال البصري في حديث لراديو دبنجا إنه تصميم أي ورشة أو برنامج للعدالة الانتقالية يجب أن يكون بمشاركة أصحاب المصلحة وأهل الضحايا، وأضاف: مشاركة أصحاب المصلحة ضرورية لأنهم المعنيين بذلك، وأي عمل بدونهم عمل فوقي ولا يحقق الهدف من انعقاد الورشة. أكد علي عسكور القيادي في الكتلة الديمقراطية عدم إمكانية مناقشة قضايا السلام والعدالة وشرق السودان في غياب أصحاب المصلحة، في إشارة إلى الورشة التي تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمها خلال الأسبوعين المقبلين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنه قضية شرق السودان لا يمكن مناقشتها بمعزل عن الناظر تريك والأمين داود، وأن قضية السلام لا يمكن مناقشتها في غياب حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل. وأشار إلى أن الورش التي بدأت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمها ليس لها أي تأثير في الشارع، وأضاف في هذا الخصوص:
مسافات الورش اللي بيعمل فيها المجلس المركزي دي يعني ما عندها تأثير في الواقع، ولم تترك أي أثر، ولا حتى العالم الصغير ولا العادة رجل الشارع ما مهتم بها، ولا ما قاعدين يعبروها يعني. وأمس كانت مظاهرات كبيرة جدا ضد الاتفاق الإطاري.
رهنت حركة العدل والمساواة التوقيع على الاتفاق الإطاري بضمان استمرار اتفاقية جوبا لسلام السودان وإرجاء قضية نوع الحكم والدولة إلى الدستور الدائم ما بعد الفترة الانتقالية. وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم أبكر لراديو دبنجا إنه الاتفاق الإطاري فيه نوع من الخطورة، خاصة فيما يتعلق باتفاق جوبا. وتابع سلطان إبراهيم: اتفاقية جوبا معرضة لمسألة التقييم والتقويم من قبل البعض. وأضاف هذا الخصوص:
ما الناس ضمن مسألة استمرارية اتفاق جوبا لسلام السودان، إذا ضمننا أيضا أن هذه المسائل ترجع مسألة نوع الحكم ونوع الدولة كيفية الحكم إلى ما بعد الفترة الانتقالية ليقرر الشعب السوداني في أمره، إذا تم هذا فنحن أول الموقعين.
وبشأن المبادرة المصرية، نفى القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم أبكر وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة في السودان. وقال السلطان إبراهيم هاشم لراديو دبنجا إن هناك دعوة مصرية من أجل إجراء حوار بالقاهرة للأطراف السودانية لتقريب وجهات النظر. استبعد الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير إنتاج موازنة طبيعية في ظل الظروف المأزومة التي يعيشها السودان، مشيرا إلى عدم وجود حكومة. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن جميع المؤشرات تؤكد إن الموازنة القادمة ستعتمد على الضرائب والرسوم والجبايات التي تسقل كاهل المواطنين وتؤدي لهروب المستثمرين إلى خارج السودان. وأضاف هذا الخصوص:
طبعا الآن ما في حكومة بالمعنى المعروف المضارب عليه في السودان، يعني الوضع الحالي ما بيقدر ينتج موازنة طبيعية، لأن كلها خاضعة للتوقعات. الواضح من التصريحات الإعلام أن هي تعتمد على المزارة بتاعت الضرائب والرسوم مختلفة أنواع الجبايات.
وحول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن انخفاض التضخم، قال البروفيسور حسن بشير: لا يمكن اعتماد أي مؤشرات اقتصادية في ظل الوضع الراهن، واعتبرها مؤشرات غير حقيقية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن انخفاض التضخم في حال صحته لا يعني تحسن الأداء الاقتصادي، بل يعتبر انعكاس للركود التضخمي. كشفت تقارير ميدانية عن إصابة 112 شخصا في مظاهرات 17 يناير ونقل 13 منهم إلى المستشفيات واقتياد 60 آخرين إلى القسم الشمالي بالخرطوم. وكشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش في تقرير ميداني عن عودة السلطات لاستخدام مقذوفات الأوبلين، ونبهت إلى أن 8 من الحالات المحولة إلى المستشفيات مصابة في الرأس بعبوات الغاز ومقذوفات الأوبلين، وخمس حالات أصيبت في الأطراف. كشف محامو الطوارئ عن تعرض المحامية سهير سعيد لاعتداء واعتقال أمام مكتبها في السوق العربي بواسطة الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء. وأوضحت أن القوات كانت حاصرت السوق العربي ومنعت المواطنين للوصول إلى منطقة وسط الخرطوم لمواجهة ومحاصرة الثوار السلميين في موكب 17 يناير. كشف ضو البيت أحمد عبدالله عمدة قبيلة الداجو بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور أن أحداث محلية بليل ليست وليدة اللحظة، وإنما امتداد لسلسلة من أحداث القتل. وأوضح في مؤتمر صحفي بطيبة بريس أن الهجمات على القرى تمت بآلة الدعم السريع التي أتت إلى المنطقة من كافة ولايات دارفور، وقال أن وثيقة العدائيات الموقعة بأنها لا تنطبق عليهم باعتبارهم سكان مستقرين وتم الاعتداء عليهم من قبل جهات أخرى. وأضاف العمدة ضو البيت في هذا الخصوص:
يوم الجمعة الساعة 6 صباحا تم إعادة تكرار الهجوم أيضا بالخيل الجمالي. الساعة 8 صباحا توارت هذه الجموع، بل تم هجوم من القبل الأربعة ومن الولايات الخمسة بالآلة العسكرية للدعم السريع، العربات ذات الدفع الرباعي مسلحة بالرشاشات الدوشكا، وفي جزء أتى من شمال دارفور من منطقة زرق 10 عربات على ظهرها راجمات ذات أربع مواسر وهي مدمرة وحارقة.
من جانبه أكد جعفر إبراهيم سلطان عموم الداجو وجود مخطط مسبق لأحداث محلية بليل، ووصف الأحداث بأنها سابقة لم تحدث في المنطقة منذ العام 2003 في بداية أحداث دارفور. وقال جعفر خلال المؤتمر الصحفي أن وثيقة وقف العدائيات فرضت على أهل المنطقة وإنها لا تعنيهم في شيء، وشدد على مواصلة إجراءات القضاء سواء دوليا أو محليا، وأكد أن محور الصراع هو الأرض. وأضاف جعفر إبراهيم سلطان عموم الداجو في المؤتمر:
أنا داير أؤكده أن الشغل التم ده ما شغل صدفة، ده شغل ممنهج مدروس وقد يكون له ما بعد والله أعلم، لكن ما شغل خبط عشواء. ناس خططت ودرست وبعد ذلك جات نفذته.
من جهته قال القانوني آدم بشر من هيئة محامي دارفور إنه ما جرى في بليل يمثل جرائم ضد الإنسانية، وعزى التراجع في تحقيق العدالة إلى الفراغ الدستوري. وقال خلال المؤتمر إنه الدولة هي المتهم الأول في هذه الأحداث. وأضاف المحامي آدم بشر من هيئة محامي دارفور في هذا الخصوص:
واضح أنه في الأعمال والأفعال والوقائع التمت دي تشكل جرائم واضحة، الكل يعلم جيدا بأنه الاعتداء على ناس آمنين في قراهم وقتل الناس وحرق الممتلكات وحتى يعني نهب الغلال الموجودة كلها دي طبعا بتشكل جرائم، سواء كان في القانون الوطني الداخلي، وطالما تم على نطاق واسع وتم حرق أكثر من 15 قرية واستهدف مجموعات محددة، وده استهداف معناه بيقع تحت نطاق المادة 186 من قانون الجنائي سنة 6 لسنة 91 واللي هو جرائم ضد الإنسانية.
وقعت قبيلتا الشنابلة والبديرية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان على وثيقة صلح لطي الخلاف بين الطرفين، وذلك خلال مؤتمر انطلق يوم الاثنين بإشراف جهاز المخابرات العامة. وقال ناشطون لراديو دبانجا أن ظهور جهاز المخابرات في الآونة الأخيرة وتبنيه عدد من التصالحات القبلية في ولاية شمال كردفان وولايات أخرى يثير الكثير من التساؤلات. كشف القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم بكر هاشم أن زيارة وزير المالية ورئيس الحركة إلى نيالة الخميس زيارة رسمية لتلمس قضايا ولاية جنوب دارفور فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة، خاصة قضية المصالحات. وقال السلطان إبراهيم بكر هاشم لراديو دبانجا أن الزيارة رسمية للوقوف على بعض المنشآت، وأوضح أن ولايات دارفور تعاني من تدهور المرافق والخدمات، وبالتالي الوزير سيفتتح عدد من المرافق. من جهة أخرى تباينت آراء النازحين في مختلف معسكرات جنوب دارفور حول زيارة الدكتور جبريل للولاية يوم الخميس. وقال الإسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا من أهمية الزيارة في ظل التردي الأمني المري الذي تشهده الولاية، وأشار لاستمرار أعمال القتل والنهب وغيرها من الانتهاكات. من جهته أكد محجوب تبلدية القيادي في معسكر السلام بولاية جنوب دارفور أن النازحين في أتم استعدادهم لاستقبال الدكتور جبريل، وقال إنهم سيطرحوا للوزير خلال زيارته مطالب تتعلق بتوفير الأمن وخدمات الصحة والتعليم ونقص الغذاء.
ما أود التزام بزيارات وهي حاجة، لأن الزيارات أصلاً وأول كده خليه فرنا الأمن في الأرض وبعدها خليه يشوف حاجة ثانية، لأن هذا الأمن ما موجود. يطلعون وناس يجوا يشوفونه. ده كلام ما زي ممكن يعمل لنا يعالجوا قبل المشكلة قبل ما يقع في الرأس.
يواصل العاملون بالهيئة العامة للإرصاد الجوي في ضرابهم لليوم الرابع على التوالي دون التوصل لأي اتفاق مع الإدارة. وكشفت اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوي عن تهديدات من قبل المدير العام للهيئة حيال اللجنة والموظفين المضربين بمغادرة المكاتب بواسطة شرطة مباحث أمن المطار. وحذر عضو اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوي لراديو دبنجا من خطورة معلومات الميتار التي هي من صميم عمل الراصد الجوي والصادر حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير. الخبر الأخير في النشرة: بقي طفل 4 أعوام مصراه وحرق حوالي 20 منزل بقرية أم الشيخ التابعة لوحدة إدارية قدير بولاية جنوب كردفان الثلاثاء. وأفادت مصادر أن الحريق نشب في منزل مشيد بمواد محلية بسبب شرارة كهربائية، ومن ثم توسعت رقعته ليلتهم حوالي 20 منزلا ويؤدي إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. سعداء أن يكون في ضيافتنا كل من الأستاذ محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وكذلك بنرحب بالأستاذ علي عسكوري القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير. ونبدأ بالأستاذ محمد الصادق، وياريت لو حدثتنا يا أستاذ حول آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وفرص نجاح ورش القضايا الأربعة المتبقية من قضايا السلام وشرق السودان والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية. اتفضل.
أكيد في عندها فرص نجاح بغض النظر عن حجمها، لكن الموضوع ده هو مرتبط بحاجة أساسية هي الأساسي فيها، إن فيها توسيع للمشاركة بتاعت الناس أصحاب المصلحة في أي حاجة تانية. يعني ورد الحرية والتغيير مثلا عندها وجهة نظر في القضايا دي، ماذا لا تمشي بوجهة النظر حقتها براحة دايرة، تحاول قدر الإمكان تشوف الستيك هولدر الباقيين إنه يجيبوا الكونتريبيوشن بتاعتهم في القضايا دي عشان يكون في أوسع تشاور. لكن اعتقد انه البرج في القضايا دي هي مفهومه، يعني مزاله تفكيك نظام 30 مليون دي مزاله ما فيها تراجم، ومزاله الناس اللي عن العاليات حريه تغيبط عند تصور كل العاليات، مزاله اصلاح المنظومه الامنيه والعسكريه هي دي فيها كونسبت برضو، وده تفاوض سياسي بين المؤسسين العسكريتين اللي هي تعمل السريه والقوات المسلحه مع الحريه والتغيير والمكونات الثانيه، وبرضو فيها شقوفات وفيها فرص نجاح كثيرة جدا جدا، وفيها ضامنين شركة دوليين، فبرضو فيها إمكانية نجاح. نفس الشيء من قضية الشركة، الشركة ذاتها في إمكانية إنها تتحلى بشكل أسهل وأسرع، لأنه نعتبر الحرية التغيير إنه قضية الشركة أساسا صرحنا كان في لغاياته الإعلامية قبل كده إنه حلها في الخرطوم. يعني بالضرورة مشاركة أصحاب المصلحة مهمة، لكن برضو في تعقيدات تم إدخالها داخل القضية دي من داخل الخرطوم هنا، يعني لحسابات يسير المكاسب المحددة. موضوع السلام برضو، يعني احنا عارفين المشاكل اللي حاطط بالسلام، سواء كان في إنفاذ التدريبات الأمنية، سواء كان في تشكيل الغور المشاركة لحماية المدنيين، سواء كان في التدمج والتسريح، وسواء كان في المسارات تم اتباعها في توجيهات السلام، فدي كلها فيها معالجات الآن، وفيها برضو مشاركة واضحة لدول إقليمية وعالمية. فالمزرعة في القضايا دي هي الاتفاق الإطاري ذاته، هو مرحلة، هو ما الكور، هو الاتفاق على الأهداف. التفاصيل تم تضمينها داخل الوثيقة الدستورية، في تفاصيل لأنه حوالينا نقاش كتير وفيها آراء متعددة، فضلنا أنه تحال لورش أو مؤتمرات يتم نقاش حولها، تعرفي حوالينا توصيات، بعد ذلك نحاول نكيف هذه التوصيات في توصيف سياسي وتخصيص قانوني وندخلها داخل الاتفاق النهائي. الفرص على النجاح الاستيطان طبعا مهمه، بس تبقى المغيرات على الارض اللي هي الجنسيه والترتيب والناس المشاركين والكلام ده، هو ده الباخر الحاجات.
طيب، لا تزال الخلافات والاتهامات يعني تتبادل ما بين الكتله الديمقراطيه والمجلس المركزي، ما الجديد حتى الان؟
وطبعا الحاجه الاساسيه في الاتفاق ده تم هندسته اساسا على اطراف، على اساس الاطراف المشاركه منه في العمليه السياسيه، وحتى في الرؤية اللي صدرت في بداية 2022 للحرية والتغيير حددت فيها الأطراف دي بالتفصيل، يعني الناس اللي كانوا جزء من الحرية والتغيير، لجان المقاومة والثورية الأخرى، الناس اللي رفضت واشتغلت في مقاومة انقلاب 25، الناس الجزء من توقيع الاتفاق السلام، هم دول برضو أصحاب مصلحة في العملية السياسية الجديدة لإنهاء الانقلاب. الكتلة الديمقراطية هي من المكون الأساسي داخل ولا مشاركة ذاته داخل الرؤية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري، لأنها تشكلت حديثا وفيها خليط من حاجات متضاربة مع بعض. يعني اللي الكتلة الديمقراطية تتكلم عليه إنه ما يمثل اتفاق السلام، ونائب رئيس الكتلة هو بيقول يلغوا المسار الشريك، فدي ذاتها متناقضات داخل الكتلة، هي ما بتوريك إن الكتلة دي متناسقة. لكن العملية السياسية دي أساسه هو تحديد الأطراف، وكلام ده كانت حرية الرأي واضحة وصريحة من فترة طويلة، يعني من قبل بداية العملية السياسية بشكل الحالي ده، من النقاشات الأولى إنه الأطراف منو، الناس الغاوا ب 25 أكتوبر، الناس اللي كانوا في قوى الحرية والتغيير في 11 أبريل، ولجان المقاومة والقوى الثورية الثانية اللي برضه بتقاوم في الانقلاب. فلما تحددنا الاطراف دي بناء على تحديد الاطراف دي هندسنا الاتفاق بالشكل ده، عملنا الاتفاق الاطاري كخطوه اولى نثبت فيها الحاجات اللي احنا متفقين عليها، الحاجات اللي فيها نقاشات انه تاخذ حظها من النقاش ويتم تضمينها في الاتفاق النهائي، يعني ما في الاتفاق النهائي طوالي ضربه واحده. فمساله نجاح العمليه السياسيه طبعا الاساسي فيها هو الاراده السياسيه اللي هي متوفره لحد الان، أعتقد يعني بدرجة كبيرة هي متوفرة لحد الآن. في ضامنين كثيرين من المجتمع الدولي في مخرطين في نجاح العملية دي، الأطراف ذاتها هي كلها جادة في المسألة دي، تصريحاتهم كلها بتدل على الكلام ده. لكن المكونات الثانية اللي بتحدد بينها بتنسب العملية السياسية، يعني دي تهديدات ما عندها محل من الإعراب، خصوصا مثلا بأطراف مهمة مثل الديمقراطية هم موجودين وجودهم داخل اتفاق السلام في جبريل ومناقل شاوة معهم وقين اتفاق السلام مع السودان مع الحكومة. الاتفاق ده هو التزام دستوري اتكلمنا عنه، هيتم مراجعته بحضورهم وبأخذ رأيهم فيه، فما في حاجة بتخليهم يكونوا برا، لكن كونه يعملوا مكون سياسي هو داعم الانقلاب ويقولوا لا المكون ده لازم يكون هو جزء من العملية الانقلاب، لا يعني ده تعويم وإغراق للعملية السياسية ذاتها.
نعم. طيب الخطوة القادمة شنو تحديدا؟
هو بتم إجازة خارطة الطريق بتاعت مطور للعدالة الانتقالية، أعتقد دي المرحلة الأولى. هو طبعا مشروع طويل ما قصير عشان تحصل فيه أصحاب المصلحة الإنمي يعمل بهذه الطريقة، لكن بنحاول قدر الامكان نضغط القصه دي في اسبوعين انه نخلص نقاشنا ووجهات نظرنا حول القضايا دي. اعتقد من وجهات نظري انه موضوع العداله الانتقاليه ده ممكن ياخذ حتى ما بعد تشكيل الحكومه، يعني ده ما بيتحسم قبل تشكيل الحكومه، هو ذاته عشان تحصل فيه خطوات لابد انه يكون في حكومه قاعده، يعني وفي حكومه هي ذاتها عندها القدره انها تشتغل الشغل له وتوفر له المطلوبات اللازمه لاكماله. فبفضل لنا الموضوع بتاع الإصلاح الأمني والعسكري، وبفضل لنا الموضوع بتاع الشرق والسلام، وما أعتقد أنه بياخدوا زمن، لأن الإصلاح الأمني والعسكري أساسا نقاشاته محكمة وضيقة لأنها قضية فنية وذات طابع سياسي. فالفكرة الأساسية فيها أنه إحنا دارين جيش واحد بترتيبات وخريطة زمنية واضحة، بالكلام التشريك والاتفاق السلام اللي هم ذاتهم يعتبروا قطعة واحدة، يعني لأنه حلو في التشريك نتيجة بعد توقيع اتفاق دول السلام والسودان.
نعم، في تقديرك يعني
الأسبوعين.
نعم، في تقديرك يعني
نوصل هل
يعني في تقديرك هل يعني متوقع تشكيل الحكومة يعني في القريب العاجل؟
والله هي مربوطة طبعا بتوقيع الاتفاق النهائي. أنا أعتقد إنه في فرق ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، مع إنه ضربت مواعيد قبل كده، لكن أعتقد في أسبوعين لثلاثة أسابيع بيكون اتحسم بشكل نهائي وبعد طوال يشكل الحكومة. يعني أقرب من أي وقت إنه يكون يشكل الحكومة.
شكرا للأستاذ محمد الصادق، وبنرحب أيضا بالأستاذ علي عسكوري القيادي في الكتلة الديمقراطية. مرحبا بك يا أستاذ، وعايزينك توضح لنا رأي الكتلة الديمقراطية حول المبادرة المصرية وفرص المشاركة في العملية السياسية.
كويس. أولا مصر ما عندها مبادرة، عندها مسعى لجمع السودانيين ولجلوسهم لبعضهم البعض، وده هو أصلا يعني الحالة اللي طالبها الناس، خلافا لانه مجموعه واحده ترفض تفرض اجندتها على الاخرين، يعني بدعم دولي ويغلب وكذا، ده الكلام اللي بنرفضه نحن. فمصر طبعا دوله مهمه للسودان، وشعروا انه الاوضاع في السودان وصلت الى غير مسدود، وجاوب المسعى هذا على انه يجمع السودانيين لبعضهم البعض. قالوا لو عايزين تجتمعوا في السودان سهل لكم، لو عايزين تجتمعوا عندنا هناك من الصديقكم وكذا. يعني تقريبا اغلب القوى السياسيه في الكتله الديمقراطيه وافقت، المجلس المركزي بعض الاعضاء، كله بعض الاعضاء ابدوا بعض التحفظات، لكن المعلومات المتوفره لنا
نعم
حزب الأمة موافق والمؤتمر السوداني موافق إنه يشاركوا في هذه الاجتماعات لكي يصلوا إلى ترتيبات مع القوى الأخرى. أعتقد إنه المسعى المصري ده حينجح، لأنه ده هنا في انسداد تام النشاطات اللي بيعمل فيها المجلس. أيوه في انسداد تام في العملية السياسية، النشاطات الورش اللي بيعمل فيها المجلس المركزي دي يعني ما عندها تأثير في الواقع، ولم تترك أي أثر، ولا حتى على مستوى رجل العادة رجل الشارع ما مهتم بها، ولا ما قاعدين يعبروها يعني. وأمس كانت مظاهرات كبيرة جدا ضد الاتفاق الإطاري، يعني أوضحت بجلاء شديد إنه لجان المقاومة والشارع يرفض هذا الاتفاق، وهكذا اللي بيمكن لمجموعة واحدة إنها تسيطر على العملية السياسية وكذا، وتحول من الدعم السريع إلى قوة قائمة بذاتها، رغم إنه بيقولهم هيكون في دمج وكذا، لا توجد جداول لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة وهكذا. يعني الاتفاق السياسي ده الوارد ذكره في الاتفاق الإطاري غير معروف، والمعلومات اللي عندنا انه هنالك اتفاق سياسي تم التبويع عليه بصوره سريه، والمجلس المركزي يرفض اعلانه للناس، ما معلن هو الاتفاق الاطاري، اما الاعلان السياسي ده فتم التوقيع عليه بصوره سريه ومن مجموعه محدده، ولذلك لم يعلنوه حتى الان. على كل حال نحن نعمل على اضغاط هذا الاتفاق الاطاري والضغط لمجلس السودانيين يعني كتوف متساوية ليصلوا إلى مخرج من هذا المأزق السياسي يعني الحالي.
نعم. طيب يعني ذكرت في بداية كلامك إنه هي ما مبادرة، مسعى، مش كده؟ يعني المصريين لما
يتعاملوا
معاكم إنها هنا، هل هي مبادرة أم مسعى يعني للم الشمل؟
هي مسعى للم الشمل وتوفير بيئة أو جو موافي للسودانيين لبعضهم البعض للبحث عن حلل للمأزق السياسي. المصريين أعلنوا أنهم لن يتدخلوا وليس لديهم أجندة ليفرضوها على الناس، إنما ما سيقومون به هو توفير يعني مكان مناسب ليجلس السودانيين لبعضهم البعض ويصلوا إلى توافق سياسي تتشكل على أساس يعني مؤسسات الدولة وتخرج البلد من هذا المأزق وهذا الانفلات.
نعم. طيب بالنسبة لنا الكتلة الديمقراطية، يعني في حديث إنه هم يعني زي حصل في تغارب في وجهات النظر بينهم وبين ناس الاتفاق الإطاري، هل الكلام ده صحيح؟
لا، هذا الكلام معليش غير صحيح. لا يوجد أي يعني تواصل بين الكتلة الديمقراطية وبين المجلس المركزي. الحقيقة نحن الكتلة الديمقراطية ما رفضنا، لكن المجلس المركزي هو من يرفض التواصل مع الكتلة الديمقراطية، وأعلنوا لا يعترفون بها ويرغبون فقط في مشاركة دكتور جبريل عدل المساواة والغايد مني رئيس حركة تحرير جيش السودان. ينتقوا من يريدون، وهذه القوة أو الحركتين بيرفضوا الانضمام للاتفاق الإطاري، وكذلك النهضة التركي يرفض، وكذلك الاتحاد الأصلي يرفض الاتحاد والانضمام للاتفاق الإطاري. ولذلك هذا المسعى يعني أول محاولات أو الإعلان عن أن هنالك تواصل بينهم وبين حركتي العدل والمساواة تحرير السودان، هذا كلام يريدون به تخدير يعني ناسهم وكذا، أو تطمين أنفسهم من أن هذا الإطاري سينجح، وهو لن ينجح، لأنه في غياب تلك والأخ الأمين داود لا يمكن مراجعة القضية الشرع، وفي غياب حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان لا يمكن مناقشة أي إجراءات تتعلق باتفاق سلام جوبا، وهذا حرس في البحر لا طائر منه.
شكرا للأستاذ علي عسكوري القيادي في الحرية والتغيير، وكذلك بنشكر الأستاذ محمد الصادق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وبنشكركم لإفاداتكم اللي قدمتوها لنا في البرنامج. إلى الجديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري البدء في إقامة مؤتمرات أو ورش حول القضايا الخمسة التي تم تأجيلها لإجراء حوار معمق حولها، وهي السلام وقضية شرق السودان وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو مع إصلاح المؤسسة العسكرية بجانب العدالة الانتقالية. وفي إطار ما بدأناه في برنامج في الميزان من سلسلة حول مؤتمر العدالة الانتقالية المزمع انعقاده، نستضيف في هذه الحلقة كل من الأستاذ المحامي عادل عبد الله نصر الدين وشفيق عبد الله القيادي بالمنسقية العامة للنازحين بولاية دارفور حول إمكانية الخروج من هذا المؤتمر بتصور لبرنامج عدالة انتقالية يمكن تطبيقه على نطاق السودان. نبدأ حلقتنا بالأستاذ عادل عبد الله نصر الدين المحامي، ونطرح عليه السؤال حول ما إذا كان المؤتمر المزمع انعقاده حول العدالة الانتقالية يستطيع أن يضع أو يخرج بتصور لبرنامج للعدالة الانتقالية يمكن عبره معالجة قضايا وإشكالات الواقع.
المؤتمر ما حيحقق الهدف المعقد من أجله، لأنه إذا ما جيت قعدت مع صاحب المشكلة ذاته، عرفت المشكلة ذاته، تسمع منه، تعرف أنه تصور ذاته للحل شنو، انت مو في المجتمع ذاته عشان تعرف انك انت تحاول من خلال معرفتك بمجتمع ذاته حل للمشاكل، وده بقدر انك تكون ذاتك جزء من المجتمع ذاته، تكون جزء من المجتمع ده عارف حاجاته كلها فيما يتعلق بالنزاعات وكيفية حلها، يعني انت ممكن تجيب حاجة فوق كده تيجي عشان تقبله فوقي، هو مستحيل ما في قلب البلد حتى مهما تكون يعني زي كلام جبا. عشان كده انا افتكر انه المطور المعارض في الخرطوم ده معزول تماما عن المجتمع اللي انت ماشي تطبق فيه، انه هم دارين ياخذوا نماذج مثلا يعني رواندا، ما عارف جنوب المفريقية، الكونغو، المغرب، لكن مجتمعنا ما اطين اللي انت ممكن تاخذها في اي جانب عشان تدريب الشيء اللي انت دايره، يعني بالضروره ان المجتمع ده تنزيل تحت. احنا في دارفور ذات عندنا شمال دارفور بيختلف عن اصل دارفور في المساله بتاعت الرواكيب وغيره 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 وغيره، دارفور ثريه في المساله بتاعت حل الصراعات. النزول لمجتمع دارفور ووضع الضحايا هي مسألة مهمة جدا جدا، تفكر المواطن ذاته في حاجة خاصة بهم ورؤيته في الحال ذات الزمن في العدالة الانتقالية ذات ورؤيته في الجنة.
المؤتمر الحسي بنتكلم عنه ده يمكن أن يخرج بتصور لإصلاح المنظومة القانونية في السودان والأجهزة المعنية بتطبيق العدالة في السودان،
كان مربوطة بالإرادة والمقدرة. الفئة اللي قامت بالانقلاب وفي ناس أصلا هم كان جزء من الامتحانات الحاصلة هم عامل أو فاعل أساسي في العملية دي. وبالتالي وجود ذات أضح يعني بشكل تساؤل كبير جدا، هل ممكن يعني عدالة الفرق هل ممكن يأيد جانب يدينهم أو يوصلهم لحتة زي دي؟ وبالتالي لا أعتقد أن المؤتمر طالما أصلا هو يعني موضوع في النظام أصلا هو نظام انقلابي والناس الأصل هم جزء من التوقيع عليهم، هم أصلا هم يعني ناس كان مشتبه فيهم في انتهاك العدالة ذاتها. فأفتكر أنه يعني حتى لو صواب المغرات ولا غيره المسألة بتاع التطبيق صعب جدا.
تاسي قاعد في دارفور وشايف الحاصل، هل شروط تطبيق العدالة الانتقالية متوفرة داخل المجتمع ده؟
ما متوفرة لأنه هو جزء من المثل بتاعت أصلاح المؤسسات الأصلاح القانوني جمع الأشياء حاجات كثيرة جدا جدا. يعني ليلة دارفور لو عمل إحصائية للسلاح المنتشر في دارفور يعني حاجة فظيعة جدا جدا. الدليل انه الفيل ماشي في دارفور كل يومين ثلاثة حرق اليوم كم غرية وكم حلة وكده هناك بتاع نزع الأسلحة. المؤسسات بتاعت الدولة ذاتها محتاجة للإصلاح، يعني جد تمسك نيابة على قضاء ويسعى على شرطة على جيش على كله. الشيء الثالث اللي هو المسألة بتاعت وجود الميليشيات بتاعت الحركات المسلحة اللي هو موجودة داخل المدن موجودة بدون أي ضوابط. فمثلاً نجد حاجة عدالة انتقالية في جو بالشكل ده مثلاً صعبة.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ عادل عبد الله نصر الدين المحامي، التقيناه من نيالة وتحدث حول مؤتمر العدالة الانتقالية. ومنه ننتقل للشفيع عبد الله القيادي بالمنسقية العامة للنازحين بدارفور، ونبدأ معه بنفس السؤال حول ما إذا كانوا يعتقدوا كضحايا ونازحين إنه المؤتمر المزمع انعقاده في الخرطوم حول العدالة الانتقالية هيخرج بتصور لبرنامج للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه عبره نحل إشكالات الأزمات اللي بتعيشها البلاد.
أنا بتاعت العدالة الانتقالية كلمة الحق أراد بها باطل، لأن العدالة الانتقالية ده حق الضحايا لإبادة جماعية في أي منطقة حصلت فوقه إبادة جماعية، لابد أن يكون في عدالة انتقالية. هذا لا يخصم أن المحكمة الجنائية الدولية، لكن المؤتمر الآن اللي بينعقد في الخرطوم عبر الأوراق الذي تمخض عليها الاتفاقية الإطارية النهائية دي ما بيحقق العدالة الانتقالية، بل إنما هيمكن العسكريين في السلطة. وبصراحة كده المسألة بتاعت العدالة الانتقالية بيحتاج مجموعة من الأشياء، من ضمنها إنه يكون في سلام عادل وشامل، وإنه يكون في استقرار في البلاد، وإنه يكون في حماية وأمن على مستوى الضحايا، لأنه الضحية عشان يتناقش في مسألة بتاعت العدالة الانتقالية ويكون في عدالة حقيقية. يعني في جانب بتاع الأزمة الموجود في دارفور إنه ما في سلام ولا ما في أمن ولا ما في استقرار، بل إنما الإبادة مستمرة. فكيف إنه يكون في مؤتمر للعدالة الانتقالية وما في سلام حقيقي؟ لنا كدعاية قاعدين نشوفوا إنه ناس اللي بيمثلوا رمز الدولة هم المطلوبين أو المتهمين عندنا. شوف المسألة بتاعت المحكمة الماشي لعمر البشير في منذ عام 2019 إبريل لحد اليوم إنه المحكمة مستمرة وما في أي قرار بتطلع في جاء في شأن بتاعت حكم البشير، بحكم إنه البشير نفسه الآن هو اللي بيدير شؤون الدولة. والميليشيات بتوعهم المتشبذين في جانب السلطة في الإطار العسكري، لأنه المشروع العسكري الموجود أو الأنظمة العسكرية اللي بتحكم الشعب السوداني كلها في النهاية خلايا بتاعت البشير أو الحلول بتاعت البشير.
إذا قلت المؤتمر ده للأسباب اللي أنت ذكرتها ما ممكن يطلع بتصور للعدالة الانتقالية، شنو تصوركم أنتوا للعدالة الانتقالية؟
علينا تصورنا للعدالة الانتقالية اللي هو مسألة بتاعت إنه يكون في تحقيق حقوق الضحايا الإبادة الجماعية المتمثلة في العدالة نفسه، المتمثلة في مسألة بتاع التعويض وجبر الضرر، المتمثلة في مسألة بتاع النسيج الاجتماعي لأن الحرب ده مزق النسيج الاجتماعي على مستوى السودان، المتمثلة في أودة بتاع الناس في حواكيرهم، ومسألة بتاع انتزاع الأراضي المحتلة في يد المستوطنين وإرجائها لأصحابها الحقيقيين، المتمثلة في مسألة بتاع إنه يكون في سلاح في يد القوات النظامية. الوقت ذاك ممكن الدولة تحدد الجهة الممكن يكون السلاح في يده، لأنه الآن أي مواطن لجأ إنه يشتري سلاح أو يمتلك سلاح عشان يحمي نفسه بهجم، إنه الدولة فشلت في حماية المدنيين، والدولة الآن يعني ماشية في عملية بتاع إنه بيسلح جزء عشان يقاتل الطرف الثاني. هي في مؤسسات موجودة على مستوى السودان لكن غير تابعة للشعب السوداني، يعني احنا قاعدين نخط انه يكون في اصلاح للمؤسسات خاصة المؤسسات العطلية من بينها القضاء والنيابة والمؤسسات القانونية اللي هو الشرطة، لأن الشرطة دي من المفترض إنه يكون أصدقاء للشعب وليست أعداء للشعب. فالآن إنه العدالة أو القانون السوداني بينطبق في الناس الضعاف وما بينطبق في الناس الأقوياء اللي هم رموز في الدولة. سياسة القانون بتاعت الجرائم المعلوماتية إنه الحكومة نفسه بيتهم النازيين بالسلاح، وفي إنه الكلام بتاعه كاذب وقاري عن الساحة، لأنه الحملة بتاعت جناسلة أكد إنه النازيين أبرياء وما عندهم أسلحة، ولما إنه النازيين يقوموا بدور بتاعت إنه يفتحوا البلاغ ضد الزول اللي قال الكلام ده، القانون بيقول إنه ما بينطبق على الزول ده. فإذا إنه نحن دايرين إنه العدالة الانتقالية تطبق القانون في الشعب السوداني بالمساواة، ما يكون في عملية بتاعت إنه ده قوي وده ضعيف، والإصلاح بتاعت المؤسسات ما لم يكن في حكومة حقيقية ما ممكن إنه يتم إصلاحها. المؤسسات فكون المتحدة ينعقد في ظل المؤسسات الأدلية والمؤسسات الأمنية والقانونية ما حقيقية. في النهاية مسألة ده بالدرجمات في العيون، وبل إنما هو عملية بتاعت تمكين الانقلاب اللي انقلب على ثورة ديسمبر المجيد في 25 أكتوبر عام 2021.
شنو هو المطلوب من وجهة نظركم عشان يكون في عدالة انتقالية يمكن أن تحقق المرجو منها؟ المطلوب شنو؟
أول حاجة المطلوب مننا إنه كل المكونات الثورية إنه يتحالفوا ويكونوا جسم واحد، العسكريين يجوا للسكنات بتاعهم، والناس تكون حكومة انتقالية وفقا للمعايير الثورية اللي قامت بها ثورة ديسمبر المجيد. بعد ذلك إنه يكون في عملية بتاع تأسيس برلمان، والبرلمان يأسس لمجلس وزراء، ومجلس الوزراء يأسس جانب القانوني في مسألة بتاع إنه يكون في قضاء مستغل وإنه يكون في نواب مستغلين، وبعد ذلك إنه يكون في استقرار وأمن في الأقاليم الملتهبة خاصة دارفور ونيل الأزرق وكردفان وجميع الأقاليم السودان الملتهبة حاليا، وإنه يكون في سلام اجتماعي من خلاله بيكون في عملية بتاع تكوين جسم يقوم بدور بتاع تحقيق العدالة الانتقالية، يكون متماشيا مع تنفيذ القرارات بتاعة المجلس الأمن الدولي المكلفة للمحكمة الجنائية الدولية. المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية يتحاكموا في المحكمة الجنائية الدولية، والآخرين كمان ما تم ذكرهم إنه يكون سارين في مسألة تحقيق للعدالة الانتقالية، إنه العدالة الانتقالية يحقق في ذلك الوقت للضحايا حقوقهم.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من الأستاذ المحامي عادل عبدالله نصر الدين من نيالة، والقيادي بالمنسقية العامة للنازحين الشفيع عبدالله، وتحدثنا معهم حول مؤتمر العدالة الانتقالي الذي سيعقد في الأيام القادمة من قبل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. أنا بشكر أستاذ عادل عبدالله نصر الدين المحامي والشفيع عبدالله القيادي بالمنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في برنامجكم جولة الولاية الذي خصصناه حول مشروع الاستجابة الشاملة للأطفال والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي نفذته منظمة بلان العالمية في كل من محليات السريف وسرف عمرو ودار السلام بولا الشمال دارفور، والأهمية المشروع في معالجة آثار الحرب وتداعياتها على الأطفال. جولة الولايات وحاضرة في انطلاقة المشروع، واستضفنا الأستاذ إبراهيم إدريس هاروم ممثل بلان العالمية.
من ضمن أهداف المشروع الأطفال يعيشوا في مجتمعات خالية من جميع أشكال العنف، أيضا يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية. الفئات المستهدفة هم النازحين والمجتمعات المستضيفة. التكلفة الكلية للمشروع 1,040,869 دولار. مدة المشروع سنة. معنا شريك هو جميع استخار المزارعين الخيرية في كبكبية. أبرز الأنشطة تكوين شبكات الحماية المجتمعية وتكوين مجموعات المرأة، يساعدونا في تقديم جلسات توعية مجتمعية ورفع التقارير عن كل أشكال العنف اللي بقى على الأطفال والنساء في المناطق المستهدفة.
الأستاذة حكمة الحافظ الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الشمال دارفور تعدد أهمية المشروع من واقع تأثيرات الحرب والنزاعات لتلك المحليات.
في ولاية شمال دارفور عندنا عدد من المحليات هي أكثر هشاشة، تحتاج تدخل كبير جدا من المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال. الدعم النفسي والاجتماعي طبعا من أهم الأشياء المحتاجين لها الأطفال، لأنه دي بيساعدهم في التنشئة بتاعت.
ونستمع إلى مفوض العون الإنساني بمحلية السريب ممثل المحليات الثلاث الأستاذ الصادق داود.
هذا المشروع دعم كبير جدا بالنسبة للمجتمع، بالدعم لنا نحن في كمفوضية. نحن بدورنا كمفوضيات نعمل على تسهيل هذه المشروعات، ونحن عايزين العمل يكون فيه تشبيك.
ونستمع إلى الأستاذ عبد الرحيم محمد أحمداي المدير التنفيذي لمحلية السريف يفسر أكثر حول مدى جاهزية المحلية للعمل في المشروع.
نحن فعلا من المناطق المتأثرة بالحرب، بالذات منطقة السرب عمرة، فيه كثير جدا جدا من الأطفال المشردين. أنا أفتكر أنه هذا المشروع هيفتح لنا مشاريع لحول الأطفال كمحليات. إحنا الاستعداد تام فأنا نتعاون مع بلانت وأخواننا صغار المزارعين نوفر لهم البيئة المناسبة يمشي بالمشروع ده.
مستمعو راديو دبنجة، دي كانت حلقة جولة الولايات حول انطلاقة مشروع الاستجابة الشاملة للأطفال والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي نفذته منظمة بلان العالمية في محليات السريف وسرب عمره ودار السلام. وإلى شمال دارفور، وإلى اللقاء في حلقة.
راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
إذاعة راديو دبنجة يستضيف الشيخ معسكرة النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق أنتربور رئيس معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. الشيخ إسحاق، أنتوا بدوركم وطرفكم كمعسكرات أو تحديدا كمعسكر كلمة، ما موقفكم بالنسبة لزيارة رئيس حركة العدل المساواة السودانية ووزير المالية والاقتصاد الوطني غدا الخميس في زيارة لولاية جنوب دارفور؟ موقفكم شنو وموقفكم بخصوص الزيارة دي والاستقبال، أو مثلا يعني بخصوص المطالب بالنسبة للنازحين المنكوبين؟ تفضل.
بداية شكر وتقدير لأهل راديو دبنجة. يعني بجد أنا بشكرهم كثير، لأن دائما يعني طبعاً برسائل إن شاء الله بجد في الوضع الراهن الحتي موجود في دارفور، يعني وضع سيء جدا، ما وجد الزمن بتاع زيارات وهي حاجة، ولأن الزيارات أول كده خليهم فرين الأمن في الأرض وبعد تخليه يشوفوا حاجة الثانية، لأن حتى الأمن ما موجود، يطلونا والناس يجوا يشوفونا. ده كلام ما صحيح، ممكن يعمل لنا يعالجوا قبل المشكلة قبل ما يقع في الرد، عشان على الأقل هم يجوا يشوفونا لنا كدهاية قريبا يجوا يشوفونا لأي حاجة علينا رئيسة عشان يكون أمن ووفر في الأرض، وبعد تالي يجوا حاجة الثانية. يعني الآن نحن في زيارة الأطر المرقب للنيد وزير المالية، ما عندنا أي علم وما عندنا أي دعوة أننا كنازين، يعني وما عندنا أي علاقة له، لأنه يعني من ما بدوا اتفاقيات بتاعه ما في زورة الثانية كأنتو كنازين، يعني ما خطونا في صورة وما في زورة جاورنا. إذا كده حاجات حتى هم بدوا ما في داية جل جاورون لغاتوا، وما عندنا لهم حاجة، هم تقدموا حاجة خليه وفرنا الأمن في الأرض، الأمن يكون في الأرض وبعد تاجي يعني حاجات الثانية نجي مع بعض. لكن هذا أمن ماضي يقتلوا أهلنا وأهل الماضي يوم يموتوا، وأي زول يموت في شهر ساكت وما في أمن، يعني تقول بس يقتلوا أهلنا بس ما تنتهي في جيبهم يا أخي، قال يعني ليه كفارة ولا أي حاجة، يعني ممكن يسوي أي حاجة. هم الوقت السلام ده الآن زول أي زول وقت السلام، وخليه يتبه لشغل الأمن ماضي، وخليه ينزلون الأمن بالأرض وما تاكلين يشوفوا، ما يقتلون بزيارات ساكت حتى أو لباري زيارة دول لما كان لنا تقول الله زيارة بتاع المجال ومارد زيارة إنزالية دار لنا دول يجي عشان على الأقل يكفر لنا يشن نفسي الناس يقول له أننا كان لنا في المعسكرات في حاجات الواحد من ثلاثة ما أصلي ذاته قال ده ما كلام بتاع مسؤول ذاته. الآن والله شغل ده أننا كان عزين والله حررنا سجد، والآن أننا جاهزين في أي وقت إن شاء الله نطلع مسائر يعني نرفض جملة لو تصلنا ناجية اللي هو ما جاءت ذات ما ممكن يزول مسؤول ويجي يكني صفتنا علينا كنادين أنا يدرين تأكل ونشي نبو نوت أمين و... دولة جارونا في أي حاجة في مناطق المناطق سألوها أي حاجة سألوها ما موجودين وتالي في جماعة جنورة جنة على لقل جلابه لبرد ذالي يجي رجل ونحملوها المسؤولية من الآن إذا كانت ماسكرة بديك أي حاجة وبيقرا في 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 أي ماسك حاجة والله نحمل مهم المسؤولين الزون النائب رئيس ال 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 السيادة الموجودة هذي ويفرع وقال كلام لنا في عندنا مشكلة في ماسكرة واحد اثنين ثلاثة إذا كان في ماسكرة واحد اثنين ثلاثة هل الشغل البدر في 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 ذكوره وشكوره وفي في حاجات ده كلام ده ما في ذاته الآن إذا كان عندهم قدرة وعندهم هذه عندهم وطنية هل يوقف العرق وعندهم هل يوقف الميليشيات الخصم الناس هذين وجزاكم الله خير وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا رئيس معسكرة النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق أنتربول بمعسكر كلمة ولاية جنوب دارفور. شكرا لك. إذاعة راديو دبنجة يستضيف القيادي البارز محجوب تبلدية في معسكرات ولاية جنوب دارفور تحديدا معسكر السلام بخصوص زيارة رئيس حركة العدل المساواة السودانية ورئيس ووزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل إبراهيم. الأخ ماجوب تبدية أنت كصفتك زور قيادي وموقفكم بالنسبة للمقابلة مثلا المسؤول الاتحادي الجايكم إنه مطالبكم شنو وبرنامجكم شنو كأنتو كنازحين في ولاية جنوب دارفور. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يعني انه تضيف هذه الوزارة فيها نحن اول حاجة كنازحين ولاية جنوب دارفور استعدادنا للوزير المالية الاقتصادي ورئيس حركة العدل المساواة دكتور جبريل إبراهيم بصفتنا نحن كنازحين عندنا مطالب خاصة عندنا مواقف خاصة بالنسبة لابد انه نقابل اي شخص يعني مسؤول في السودان او في اي أممية إقليمية دولية نحن نوجه عليهم قضايانا ونطرح عليهم في طاولة الترابيزة عشان انه لابد انه يعرفوا النازحين حقوقهم مين وبالتالي نحن وجبت استعدادنا ان شاء الله كل المعسكرات في استعداد ولهم لجان خاصة وتضغط ان شاء الله مع سيد الوزير ويطرحوا عليهم قضاياهم والماسة ان شاء الله في داخل ان شاء الله في ولاية جنوب دارفور خاصة في ميان. واما بالنسبة للقضايا المطروحة بالنسبة للقضايا المهمة جدا انه فلا بد ان تكون في طاولة يطرح النازحين معروف مثل التوزيع الخزاع الان للنازحين ثم الصحة وايضا التعليم المتردي وثم الامن وبالتالي انه نحن المسائل الذي موجود معانا في الولايه كما تسمعون في ولايات الدارفور يعني لا زال الامن مضطرب وبالتالي انه لابد انه نطرح عليهم واكثر المهمه الكبيره جدا انه النازحين انه لابد انه يطرحوا على السيد الوزير ورئيس الحركه الأبيض المتواضع اللي هو موضوع بتاعت المنظمات يعني كل المنظمات قلت من المعسكرات وبالتالي انه المعسكرات هم يعني متوجهين مع المنظمات مباشره بجمع منظمات مافيا والان تعاني معاناه كبيره جدا جدا لا حول له ولا قوه الا الاطفال الصغار والنساء الهمل والردة يعني حاجات كبيره جدا جدا لا بد ان يطرح عليهم ان شاء الله تواجه السيد الوزير مع النازحين مع تفاعلات كبيره جدا جدا شكرا لكم.
شكرا جزيلا القيادي البارز الشيخ محجوب تبدية بمعسكرات ولاية جنوب دارفور معسكر السلام. شكرا جزيلا.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات.
كايجيلي كمايكا أورغوريسكي كايجيلا أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
Yeah.